المسلمين. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
مناهج المفسرين
لفضيلة الشيخ
صالح بن عبد العزيز الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو القائل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الدورة متخصصة في التفسير وعلوم القرآن، وإن من مباحث هذه الدورة الكلام على مناهج المفسرين. والكلام على مناهج المفسرين مهم، لأن التفاسير لكتاب الله جل وعلا كثرت جدا حتى بلغت أكثر من 100 من التفاسير الموجودة بين يدينا اليوم، والتفاسير المنقودة كثيرة والتي لم تطبع أيضا كثيرة، وهكذا. فلا بد لطالب العلم الذي يحرص على معرفة معاني كلام الله جل وعلا أن يعلم مناهج أولئك المفسرين وطرائقهم، حتى إذا راجع تفسيرا لأحد أولئك يعلم ما يتميز به ذلك التفسير، ويعلم منهج المؤلف حتى لا يضيع بين كثرة التفاسير. منهج أو مناهج المفسرين المقصود بها الطرائق والخصائص التي يتميز بها التفسير. فمناهج جمع منهج، والمنهج هو الطريق الملتزم. المنهج والنهج هو الطريق الملتزم، يعني أن مناهج المفسرين هي الطرق والشروط التي اتبعوها في تفاسيرهم. والمناهج هذه متنوعة متعددة، والمفسرون منهم من يذكر شرطه في تفسيره، ومنهم من لا يذكر ذلك. فإذا كانت المناهج هي الطرق التي سلكها المفسر في تفسيره، فأصبحت قواعد له في التفسير، أو أصبحت مميزات وخصائص له في تفسيره. هذه المناهج كيف نعلمها؟ كيف نعلم منهج ابن جرير مثلا في تفسيره، أو منهج القرطبي في تفسيره، أو منهج ابن كثير في تفسيره، إلى آخر تلك التفاسير؟ لمعرفة المنهج أحد طريقين. الطريق الأول أن ينص المفسر على شرطه في التفسير في أول تفسيره، أو أن ينص عليه في مواضع متفرقة من تفسيره مع خطبة الكتاب. فإذا نص على شرطه كما نص ابن كثير رحمه الله على شرطه وطريقته في التفسير في أول التفسير، وكما نص القرطبي على ذلك بوضوح، حيث قال: وشرطي فيه أنفي كذا وكذا، وكما نص عليه أبو حيان التوحيدي في كتابه البحث، أبو حيان الهندلسي في كتابه البحث المحيط. وهكذا عدد من التفاسير ينص المفسر على شرطه في تفسيره. فإذا نص المفسر على شرطه في تفسيره، صارت تلك الشروط المنصوصة منهجا له، فنقول منهجه في التفسير كذا وكذا بناء على شرطه الذي نص عليه في تفسيره. والطريقة الثانية أن يعلم شرطه في التفسير ويعلم المنهج عن طريق الاستقراء. والاستقراء كما هو معلوم اسمان: استقراء تام أو أغلبي، والنوع الثاني استقراء ناقص. والاستقراء حجة إذا كان تاما أو أغلبيا، لأنه يكون دالا على صحة ما بحث بالاستقراء. فإذا استقرأ أحد أهل العلم تفسيرا من التفاسير وقسم طريقة ذلك المفسر في العقيدة يسلك هذا الطريق، وفي الحديث والأثر يسلك هذا الطريق، وفي النحو يسلك هذا الطريق، وفي الإسرائيليات يسلك هذا الطريق، واستقرأ ذلك استقراء تاما بتتبع التفسير من أوله إلى آخره، أو استقرأه استقراء أغلبية، فنقول هنا منهجه في التفسير كذا وكذا. أما إذا كان الاستقراء ناقصا فاتجه التفسير صفحه صفحتين ثلاث أو مجلد ومجلدين ولم يستقرئ التفسير بتمامه، فلا يجوز أن يعتمد على ذلك الاستقراء الناقص ويقال طريقة فلان في التفسير كذا أو طريقة التفسير الفلاني كذا، إذ لا بد لكون الاستقراء حجة أن يكون استقراء تاما أو أغلبيا كما هو مقرر في موضعه من علم أصول الفقه. وهذا وهذا وجدت شروط ومناهج للمفسرين، عرفنا تلك المناهج عن طريق شرط المؤلف أو عن طريق الاستقراء التام أو الأغلبي. وإذا لم يمكن الاستقراء ولم يوجد الشرط، فنستعمل عبارة أخرى غير منهج المفسر في تفسيره كذا وكذا، نقول تميز التفسير الفلاني بكذا وكذا، تميز تفسير فلان بكذا وكذا، من خصائص التفسير الفلاني كذا وكذا، من خصائص مثلا من خصائص الدر المنثور كذا وكذا، تميز الدر المنثور بكيف وكيف من المنهج من الطريقة. فإذا نعدل عن استعمال لفظ المنهج إلى لفظ المميزات والخصائص إذا لم يكن مشروحا أو إذا لم يكن مستقرا استقراء تاما أو أغلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن على سبعة أحرف، فثبت عنه بالتواتر عليه الصلاة والسلام أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف. ونزوله أي القرآن على سبعة أحرف عليه الصلاة والسلام، فإنه ذلك يستفاد منه في التفسير فوائد كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه من التفسير شيء كثير، وإنما نقل عنه تفسير كثير من الآيات ولكنه ليس بالأكثر. والصحابة رضوان الله عليهم نقل من التفسير أكثر مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر آيات كثيرة بحسب الحاجة. ففسر مثلا قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأن الزيادة هي النظر بوجه الله الكريم جل وعلا، وفسر قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين بأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. وكذلك فسر عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بأن القوة الرمي، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهكذا في أشياء من هذا القبيل، كما فسر الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو سواد الليل وبياض الصبح أول ما ينفجر. الصحابة كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفسير، وكانوا يعلمون أكثر معاني كلام الله جل وعلا، وذلك لأنهم رضي الله عنهم شهدوا التنزيل، ومشاهدة التنزيل ومعرفة أسباب النزول تورث العلم بمعاني الآيات. فكما هي القاعدة عند أهل العلم أن معرفة السبب يورث العلم بالمسبب. ثانيا الصحابة رضوان الله عليهم بحاجه عليه الصلاة والسلام كانوا يرتحلون معه، يغدون معه، يجاهدون معه، ويسمعون كلامه عليه الصلاة والسلام في السنة. فالسنة مفسرة للقرآن، كذلك ما يعلمونه من تنوع الأحرف وأن هذه الآية أتى تفسير لها في الحرف الآخر من القرآن أو أتى تفسيرها في موضع آخر من القرآن، كما نقول مثلا في قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. في أولها قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، هنا هل يكتب في جواز إتيان المرأة حال أن تطهر أم لا بد أن تغتسل؟ لا بد لهذا من تفسير. في القراءة الأخرى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، في شواهد كثيرة لذلك، يعني أن القرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن منه الأحرف السبعة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحرف السبعة القراءات السبع المعروفة والعشر التي بقيت في الأمة من مجموع الأحرف السبعة. فإذا القرآن يفسر بعضه بعضا، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون الآية التي يحتاجون إلى تفسيرها إلى موضع آخر أو إلى قراءة أخرى فيتضح المعنى لهم، وهم أهل تدبر للقرآن لأنهم امتثلوا قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد عهده عليه الصلاة والسلام كثر التابعون واحتاج الناس إلى أن يفسر لهم القرآن، وسبب زيادة التفسير في عهد الصحابة عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الحاجة إليه دعت، وذلك أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يثبتون التفسير ويعلمون كثيرا من السنة ويعلمون القرآن والأحرف، وذلك بخلاف زمن التابعين فإنهم كانوا أقل في ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم، فلذلك احتاج من بعدهم إلى أن يفسر الصحابة لهم ذلك. أيضا من المهمات في التفسير التي تميز بها الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد عهده العلم بلغة العرب، لأن القرآن منزل بلسان عربي مبين، ومن سبل فهم هذا القرآن أن يكون المتدبر له على علم بلغة العرب، فلغة العرب سبيل فهم القرآن لأن القرآن جاء بلسان العرب، قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، فاللسان يبين المعنى معنى الكتاب معنى ما أنزل الله جل جلاله، ولهذا يحتاج الصحابة إلى معرفة موارد الكلمة في القرآن في لغة العرب فيفسرونها بما دلت عليه في اللغة. وعمر رضي الله عنه على سبيل المثال في ذلك لما كان يتلو سورة النحل في يوم الجمعة على المنبر وقف مرة عند قوله جل وعلا أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، فقال عمر ما التخوف؟ كأنه أشكل عليه معنى التخوف في هذه الآية، فقام رجل من المسلمين فقال له يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا التنظر، قال شاعرنا أبو كبير الغنري تخوف الرحل منها سامكا خالدا كما تخوف عودا نبعا في السبيل. وابن عباس رضي الله عنه يقول كنت لا أعلم معنى غليظ في السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها يعني بدأتها قبله، ففهم منها معنى فاطر السماوات والأرض يعني ابتدأهما على غير مثال سابق لهما. وابن عباس له في الاحتجاج في الشعر وفي اللغة الميدان الواسع، وبمطالعة قصته مع نافع بن مازرق وصاحبه وأسئلة زيد كالرجلين لابن عباس يتضح هذا، فإنهما رأي ابن عباس رضي الله عنهما يعني عن ابن عباس وعن أبيه رأي ابن عباس يفسر القرآن ولا يسأل عن آية حتى يفسرها، وهو في ذلك حري لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فقال نافع لصاحبه قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن نسأله عن مقالته من لغة العرب. فأتى يا ابن عباس فقال له يا ابن عباس إلا سائلوك عن آية من القرآن لتخبرنا بمعنى على أن تبين لنا مصادر كلامك من كلام العرب. فقال سلا عما بدا لكما. قال ما معنى قول الله جل وعلا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة في سورة المائدة؟ ما الوسيلة هنا؟ فقال ابن عباس الوسيلة الحاجة. فقال له وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، ألم تسمع إلى قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تجحني وتخطئي؟ قال فما معنى قول الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال عزين؟ ما العزون؟ فقال ابن عباس العزون الجماعات في تفرقة، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، الجماعة الجماعات في تفرقة. فقال له وهل تعرف العرب ذلك؟ وما يستلانه في ليس للاستفادة من ابن عباس ولكن في الحجاب. فقال له وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، ألم تسمع إلى قول الشاعر فجاءوا يغرعون إليه حتى يكون حول منبره عزين؟ واحتجاب الصحابة في التفسير بلغة العرب كثير في ذلك. فإذا يكون عندنا هنا أن مصادر الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير عدة، فمن مصادرهم في التفسير القرآن بأحرفه السبع وبالقراءات، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا لأنه متان. ومن مصادر الصحابة في التفسير السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم آية تنصيصا، وسنته تفسر لهم آيات كثيرة من القرآن لا على وجه التنصيص. كذلك من مصادر التفسير عند الصحابة أسباب النزول. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ما من آية أنزلت إلا وأنا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت. والله لو أن أحدا على ظهر الأرض عنده علم بالقرآن ليس عندي تبلغه المطيع لرحلت إليه. وابن مسعود كان من أعلم الصحابة بأسباب النزول وهكذا غيره. فمن مصادر التفسير عند الصحابة أنهم كانوا يعلمون أسباب النزول. كذلك معرفتهم بلغة العرب، فإنهم كانوا أهل علم باللسان العربي كما ذكرنا لكم شواهد ذلك. كذلك من مصادر التفسير عند الصحابة رضوان الله عليهم العلم بأحوال العرب، لأن القرآن نزل يفصل أحوال الناس. ففيه حديث عن العرب، فيه حديث عن مشرك العرب، فيه حديث عن أهل الكتاب، فيه حديث عن نكحة العرب، فيه حديث عن بيوع العرب، فيه حديث عن علاقات القبائل بعضها ببعض، وهكذا في أشياء جدا. فالعلم بأحوال العرب، العلم بتاريخ العرب، بقصص العرب، هذا يورث العلم بمعاني القرآن. مثلا في قول الله جل وعلا ولا تأتوا وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، أمر بإتيان البيوت من الأبواب وترك الإتيان البيوت من ظهرها. بمعرفة تاريخ العرب وحال العرب في ذلك نعلم معنى هذه الآية. كذلك فيما يتعلق بالأنبياء، كذلك فيما يتعلق بأحوال البيوعات والتجارات التي كانت عند العرب، وهكذا في أحوال شتى. فمن مصادر التفسير عند الصحابة، يعني من مراجع الصحابة للتفسير، العلم بأحوال العرب التي كانوا عليها. فإن من لم يعلم أحوال العرب التي كانوا عليها في عقائدهم وفي دياناتهم وفي تعبداتهم وفي علاقاتهم الاجتماعية وفي تجاراتهم إلى آخر هذه الأحوال، فإنه لن يحسن التفسير، لأنه سيجعل التفسير يناسب قوما آخرين غير الفواحش. والقرآن نزل للأولين والآخرين، ومعرفة السبب تورث العلم بالمسبب، والعبرة كما هو معلوم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لابد من معرفة ما تتبع عليه الآية أولا ويدخل فيها في جهة المعنى من باب الأولين. ذلك من مصادر التفسير عند الصحابة سؤال بعضهم البعض. فإن ابن عباس سأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فسأل ابن عباس عمر رضي الله عنهم أجمعين فقال: من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: عائشة وحفصة. فالصحابة يسأل بعضهم بعضا عن التفسير، فصار من مصادر التفسير عند الصحابة سؤال بعضهم بعضا، فيسأل الصغير الكبير ويسأل من لا علم عنده من عنده علم، فصار عندهم احتجاج بالتفسير بالقرآن وبالسنة وباللغة وكذلك بأقوال الصحابة إلى تفاصيل ذلك يضيق المقام عن بسطها. الصحابة رضوان الله عليهم توسعوا في التفسير، وكان من مشاهيرهم في التفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكانت ولادته في شهر أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعدة مرات بأن يعلمه الله التأويل وأن يعلمه الله الفقه، فقال: اللهم فقهه في الدين، وقال: اللهم علمه الحكمة، وقال: اللهم علمه التأويل في حوادث مختلفة. وفي رواية مستمعة قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فبرز ابن عباس في التفسير كثيرا، وكذلك عبد الله بن مسعود، وكذلك عائشة، وكذلك عمر رضي الله عنه، وبقية الصحابة، وكذلك علي رضي الله عنه. فهؤلاء الأربعة أو الخمسة يكثر النقل عنهم في التفسير: ابن عباس وابن مسعود وعائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. تميزت تفاسير الصحابة بأشياء، فمما تميزت به تفاسير الصحابة أنها تفاسير اشتملت على الألفاظ القليلة والمعاني الكبيرة، ولهذا من أتى بعدهم فإنما يحوم حول كلام الصحابة. لهذا قال ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم القلم، قال: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. فمما يظهر لك في تفاسير الصحابة أنها كلمات قليلة ولكن تحتها المعاني الكثيرة. ثانيا، تميزت تفاسير الصحابة بأنها سليمة من البدع، سليمة من الضلال في الاعتقاد، لأنهم هم أئمة المتقين وأئمة السلف، وإليهم المرجع في التوحيد والعقيدة، فتفاسيرهم مضمونة لا غلط فيها ولا إشكال فيها، فمن أخذها فهو يأخذ مطمئنا. وأما تفاسير من بعدهم فحصل فيها من الانحراف بقدر ما عند من بعدهم. من مميزات تفاسير الصحابة أن تفاسيرهم يكثر فيها اختلاف التنوع ويقل فيها اختلاف التضاد، واختلاف التنوع معناه أن يكون يعبر عن تفسير الآية بشيء هو من مفرداتها، لا بشيء من كل اسم جميع المعاني ولكن ببعض مفرداتها، كما فسروا مثلا الصراط المستقيم فسره بعضهم بالقرآن، وفسره بعضهم بالسنة، وفسره بعضهم بالإسلام، وهذه اختلاف التنوع، لأن القرآن والسنة والإسلام بعضها يدل على بعض، ولا يتصور قرآن بلا سنة أو سنة بلا إسلام، فهذا يسمى من اختلاف التنوع في مباحث في هذا العلم، وهو اختلاف التنوع واختلاف التضاد. فصلها الشيخ تقي الدين ابن تيمية في رسالته في أصول التفسير. بعد زمن الصحابة تكونت مدارس، أدرك أن كل صحابي له تلامذة أخذوا عنه، ابن مسعود في الكوفة له تلامذة أخذوا عنه التفسير، وابن عباس في مكة له تلامذة أخذوا عنه التفسير، فمثلا من تلامذة ابن مسعود عبيدة السناني والربيع بن صهيب في غيرهم من علماء التابعين للتفسير. في التلامذة ابن مسعود في التفسير سعيد بن جبير وعكرمة وطاغوت وغير أولئك. فإذا الصحابة الذين فسروا القرآن وكذلك علي في المدينة كل منهم صار له تلامذة أخذوا عن التفسير. من أبرز تلامذة ابن عباس في التفسير مجاهد بن جبر أبو الحجاج، وقد عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات، عرض القرآن من أوله إلى آخره يسأل ابن عباس عن التفسير فيجيبه ابن عباس التفسير. ولهذا قال عدد من أئمة السلف: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأن مجاهدا رحمه الله عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات كما ذكرت. هذه المدارس صار فيها نوع اختلاف، مدرسة ابن مسعود فيها اختلاف عن مدرسة ابن عباس. من أوجب الاختلاف مثلا أن ابن مسعود كان يجهى كثيرا في التفسير منح التفسير بأسباب النزول وبالقراءات، ابن عباس كان يجهى كثيرا في التفسير بالسنة وفي العربية باللغة بالاجتهاد. فهنا توسع، صار هناك مدرسة ومدرسة ومدرسة، كل مدرسة لها خصائصها التي تميزها عن غيرها. بعد التابعين أتى 7 تابعين فتوسعوا أيضا في التفسير، ومن ثم بدأ تدوين التفسير، بدأ كتابة التفسير. كان التفسير ينقل شبرا، ينقله الصحابة عن بعض الصحابة، ينقله التابعون عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقله 7 تابعين عن التابعين عن الصحابة. ثم ابتدأ تدوين التفسير، فبدأ هناك من يصنف في التفسير كما صنف السدي مثلا تفسيره، يعني بن السدي الكبير معين عبد الرحمن، وصنف أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تفسيره، وهكذا في غيره. هذه الكتابات التفسير انتقلت على شكل كتب، ثم توسعت الكتابة في التفسير إلى أن وصلنا إلى تفاسير جمعت المذكور عن الصحابة وعن التابعين وعن 7 التابعين في التفسير باستثناء، مثل تفسير عبد بن حميد، تفسير عبد الرزاق، تفسير عبد الرزاق مرفوع، تفسير عبد بن حميد لم يصح، ومثل تفسير الإمام أحمد، ومثل تفسير ابن أبي حاتم، ومثل تفسير ابن جرير الطبري. هذه التفاسير دونت تفاسير الصحابة بالأسانيد. هذه المدرسة تسمى مدرسة التفسير بالأثر، يعني المدرسة التي يفسر فيها المفسر من على ما ينقله من كلام السلف على الآية، فينقل بإسناده عن الصحابة، ينقل بإسناده عن التابعين في تفسير الآيات. ولا تجد في تلك التفاسير كثير من التفسير الخارج عن تفاسير السلف. هناك في ضمن هذه الفترة، يعني إلى نهاية القرن الثالث تقريبا، بدأت كتابات مختلفة فيها تفسير القرآن بالنحو، لأنه نشأت مدارس نحوية، نشأت مدرسة نحاة البصرة في بويه ومن معه، ونشأت مدرسة نحاة الكوفة، ثم بعد ذلك نحاة بغداد إلى آخره، والنحو معتمد على القرآن، والمدرسة النحوية يؤثر نظرها في النحو في التفسير. فصار هناك رأي في التفسير من جهة النحو، ورأي في التفسير من جهة اللغة، فصنفت عدة مصنفات كمعاني القرآن للأقرب الأوسط أي المسألة، وكذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى في كتب على هذا النحو. أتى هنا ابن جرير وهو إمام المفسرين، فصنف كتابه جامع البيان، وهو أعظم كتاب ألف في تفسير القرآن بالإجماع، وبه عدة ابن كثير إمام الأئمة في التفسير. ابن كثير ابن جرير رحمه الله تعالى، محمد بن جرير المولود 24 و200 والمتوفى 10 و300، صنف التفسير وجمع فيه ما تكلم عليه العلماء قبله في التفسير، غلب عليه الأثر ولكنه اعتنى بالتفسير بالنحو والتفسير ب اللغة، يعني أن تفسيره صار فيه غلبة لمدرسة التفسير بالأدب، ولكن مدرسة الأخرى التي حدثت هي مدرسة التفسير بالرأي، ومدرسة التفسير بالأدب كانت قبل ابن جرير وبعد ابن جرير. فمن تفاسير العلماء التي تنتمي لمدرسة التفسير بالأدب كما ذكرت لك تفسير عبد الرزاق وعبد الحميد والإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير، ثم بعد البغوي وابن كثير والدر المنثور إلى غير ذلك. مدرسة التفسير بالرأي حدث، ومدرسة التفسير بالرأي طلب في تعريف الرأي فيها، ما معنى التفسير بالرأي؟ ويجمعها أن يقال التفسير بالرأي معناه التفسير بالاجتهاد والاتفاق. والاجتهاد الذي عمله أصحاب هذه المدرسة اسمه اجتهاد محمود واجتهاد مذموم مردود على صاحبه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث حسنها بعض أهل العلم وضعفها آخرون أنه قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ قال من فسر القرآن برأيه فأصاب، من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. ففيه ذم للتفسير بالرأي، لأن الأول أنه إن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي الثاني أنه إن فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أخطأ. قال العلماء هذا محمول على المعنى الثاني، وهو أن التفسير بالرأي إذا كان عن هوى وعن انحراف فإنه يكون تفسيرا برأيه يتبوأ صاحبه مقعده من النار. فحملوا قوله عليه الصلاة والسلام من فسر القرآن، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لمن قال في القرآن برأيه الذي نشأ عن هواه، لا عن أدلة صحيحة كما قدمنا، لأن الصحابة سهلوا في التفسير وقالوا في التفسير بأشياء لم ينقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إنه يذم جميع أنواع التفسير بالرأي يعني بالاجتهاد والاستنباط، فإذا يذم الصحابة على اجتهادهم في التفسير، وهذا باطل قطعا. فإذا يقول قوله عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار محمول على من قال في القرآن برأيه الذي نشأ عن هواه، كقول أهل الفرق المنحرفة والفرق الباطلة، كقول المرجئة والقدرية في القرآن، وكقول الخوارج وقول المعتزلة وقول الأشاعرة وأشباه هذه الأقوال في القرآن. فمن قال في القرآن برأيه وحمل القرآن معاني القرآن على رأي حدث بالإجماع بعد زمن النبوة في 100 سنة أو أكثر فإنه متوعد بأن يتبوأ مقعده من النار. أما قوله عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، قال العلماء معناه من قال في القرآن برأيه وكان رأيه عن جهل لا عن علم، فوافق الصواب اتفاقا ولم يأتي للصواب عن علم ويقين، عن علم وبين. مثلا واحد يفسر القرآن هكذا بمزاجه بما يظهر في ذهنه، يظهر له معنى من الآية فيفسر، فهذا وإن أصاب الصواب التفسير لكنه أخطأ ومتوعد لأنه تجرأ على القرآن وفسر القرآن بغير علم. فإذا مدرسة التفسير بالرأي لها اتجاهان، منها من أهلها من فسر القرآن بالرأي الناشئ عن هوى كما فسر المعتزلة القرآن بآرائهم وأهوائهم، وكما فسرت الخوارج والإباضية والرافضة القرآن بآرائهم وأهوائهم، وكما فسر الشاعر والماتريدية القرآن بآرائهم وأهوائهم، وتركوا تفاسير السلف إلى تفاسير محدثة. فهؤلاء مذمومون لأنهم فسروا القرآن برأي لا دليل عليه ولا حجة فيه، وإنما نشأ ذلك التفسير عن هوى منهم في ذلك التفسير، فهذا رأي مذموم ومردود عن صاحبه. وتمثله عدة تفاسير من التفاسير المعروفة التي ينتمي أصحابها إلى شيء من الفرق التي ذكرت لكم بعضها. القسم الثاني في مدرسة التفسير بالرأي الذين فسروا القرآن بالاجتهاد والاستنباط، وكان اجتهادهم واستنباطهم صحيحا، وهذا إنما يسوغ إذا كمل المفسر شروط جواز التفسير بالاجتهاد والاستنباط. وقد تجمع الشروط التي بها يجوز للمفسر أن يفسر القرآن بالاجتهاد والاستنباط، تجمع الشروط في ما يلي: الشرط الأول أن يكون عالما بعقيدة السلف وبالتوحيد، لأن العلم بذلك به أن يأمن المفسر من أن يفسر القرآن عن هوى أو على نحو من آراء المعتزلة أو الجهمية أو الخوارج أو القدرية أو المرجئة إلى آخر الفترة. الثاني أن يكون عالما بالقرآن، يمكنه أن يفسر القرآن بالقرآن، حافظ القرآن، أو يستطيع أن يرد المتشابه في موضع إلى المحكم في موضع، وحفظ لو كان عنده علم بالقراءات. الثالث أن يكون عالما بالسنة حتى لا يسأل في آية التفسير فيها منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أن يكون عالما بأقوال الصحابة حتى لا يقترح تفسيرا ويظهر تفسيرا الصحابة على خلافه، وباليقين أن التفسير الذي أحدث والصحابة على خلافه نقع ببطلانه. ومن جرير رحمه الله من المهتمين بهذا، فمثلا عيسى قوله جل وعلا في سورة الأعراف: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، نقل عن الصحابة وعن التابعين أن المراد هنا بالآية بالضمير بالآية آدم وحواء. قال: ونقل عن الحسن أنه قال المراد بهم اليهود والنصارى، يعني بهذا الجنس. قال: وهذا القول باطل، وإنما حكمنا ببطلانه لإجماع الحجة من الصحابة على خلافه، فيكون القول به محدثا على خلاف أقوال الصحابة. وهذا من المهم للمفسر أن يرعى أقوال الصحابة حتى لا يحدث قولا بخلاف أقوال الصحابة، لأننا نجزم أنه لا يمكن أن يكون ثم تفسير يغيب عن الصحابة البتة ويكون عند من بعده، لأن الصحابة هم أول رأس الصواب. فإذا كان تفسير الآية لا يعرف عند الصحابة، والصحابة يفسرون باتهام هذا التفسير الذي اجتهد فيه صاحبه أو استنبطه، فإنه يجزم بأن هذا التفسير غلط، لأن تفسير الصحابة والحق لا بد أن يكون محفورا في الصحابة، لأنهم أهل العلم بالقرآن أو لم يعلم القرآن. أيضا أن يكون عالما بأحوال العرب كما ذكرنا، حتى لا ينزل آيات القرآن على غير تنزيلها. كذلك أن يكون عالما باللغة العربية في نحوها وفي مفرداتها وفي صرفها وفي علم المعاني من علوم البلاغة. وهذا العلم الأفضل أن يكون بالقوة الذاتية، يعني بالعلم الذاتي في نفسه، وإن كان بالقوة القليلة يعني بالمراجعة وبالكتب فلا بأس إذا استقامت له أصوله. وهناك شروط أخرى ذكرها قائما من العلم. المقصود من هذا أن لا يجترئ من يظن نفسه يحسن التأثير على التفسير بالاجتهاد والاستنباط ولم تجتمع عنده آلات، لأن القول في التفسير جريء. ولهذا حرم جماعة من السلف القول في القرآن بالاجتهاد، وقالوا: لا نفسر القرآن إلا بالنقل عن الصحابة، وبعد الصحابة ليس لأحد الحق في أن يفسر القرآن، وهو مذهب جماعة قليلة من التابعين. هذه المدرسة مدرسة التفسير بالرأي بقسميها الرأي المحمول والرأي المذموم، يمكن أن نجمل التفاسير التي تنتمي لهذه المدرسة إلى أربع مدارس كبرى، وذلك لأن التفسير بالرأي أكثر بكثير جدا من التفسير بالأثر. التفاسير التي تنقل بالأثر قليلة بالنسبة للتفاسير التي تفسر بالرأي. التفاسير بالرأي يأتينا الآن في المدارس بيان 86، فلها عدة مدارس. الأول في التفسير بالرأي مدارس فسرت القرآن بالنظر إلى الحقائق، وهذه متنوعة، فكل أصحاب عقيدة عانوا تفسير القرآن. الرافضة لهم تفسير للقرآن، تفسير الطبرسي وتفسير الطوسي وهلم جر. المعتزلة فسروا القرآن، يريدون بذلك أن يبثوا عقائدهم في تفسير القرآن في أغراض معلومة. من طالع أوائل كتب التفاسير التي تفسر على هذا النحو علم ذلك. الخوارج لهم تفاسير على هذا النحو، الأشاعرة لهم تفاسير كثيرة على هذا النحو، مثل تفسير القرطبي، ومثل تفسير أبي السعود، ومثل تفسير الرازي، وأشباه هذه التفاسير. الماتريدية أيضا لهم تفاسير، مثل تفسير النسل، وتفسير الهلوسي والشمعاني، وغير هذه التفاسير. هذا قسم فسروا القرآن في جهة العقيدة، وقد يكون لهم اعتناء بأشياء أخرى، قد يكون لهم اعتناء بالصرف، لهم اعتناء باللغة إلى آخر ذلك، لكن لهم اعتناء بالعقيدة، يعني بذلوا العقائد بالتفسير، وكان لهم هم في أن يقرروا عقائدهم في كتب التفسير. المدرسة الثانية المسمية هي مدرسة التفسير بالرأي، مدرسة التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي نعني به الذي لم يسترد صاحبه في تفسيره على نفسه نوعا من انواع علوم التفسير، ولكنه فرق كل علم من علوم التفسير، فتجده يفسر القران بالحسب، ويفسره باسباب النزول، ويفسره باللغه، ويفسره بالاحكام الفقهيه، ويفسره بالاحوال العامه، بالعلوم المختلفه، بالتاريخ، بالفلك، بالرياضيات الى اخره، كل علم عنده يدخله في التفسير. هذا يسمى تفسير الموسوعي. ومن اكثر التفاسير التي تنتمي لهذه المدرسه تفسير مفاتيح الغيب في اصل الدين الرازي، وتفسير الهلوسي هو الشعاني، فانهم جمعوا فيها كل شيء، حتى قيل عن تفسير الرازي فيه كل شيء من التفسير. وهذه المدرسه تمتاز في كبر تفاسيرها، فمثلا عندك تفسير الرازي سير زنبيل، وعندك تفسير الحلوسي سنتين كبير كبير. القسم الثالث او المدرسه الثالثه التفاسير اللغويه والنحويه، وهذه يعتني اصحابها بالاعراب، باللغه، بالاتقاء، وهذا مثل تفسير ابي حيان الاندلس في بحر المحيط، مثل اعراب القران في الجهاد، واشباه هذه القصه. القصه الرابع والاخير التفاسير الفقهيه، وهي موسومه في تفاسير حكام القران، لانهم جعلوا همهم بالتفسير ان يقرروا حكام القران، وذلك لانهم يكونون كمال الفقهاء والفقيه يعتني بعلمه، فإذا فسر القرآن يأتي علمه الذي فرد به في التفسير، فتجده يطيل أو يعتني بآيات الأحكام أو الآيات التي فيها أحكام صوفية أو قواعد صوفية أو أصولية. مدرسة التفاسير الصوفية أو أحكام القرآن متنوعة بحسب المذاهب، فالحنفية لهم تفاسير، والشافعية لهم تفاسير، الفقهية يذكرون فيها أحكام القرآن على طريقته، يعني على طريقة مذهبه من الفقه، الحنابلة كذلك، والمالكية كذلك. فمثلا من تفاسير الحنفية في ذلك أحكام القرآن للجفاف، ومن تفاسير الشافعية في ذلك أحكام القرآن في الكلية. وفي المالكية أحكام القرآن في العربي، المالكي وأحكام القرآن في القرطبي، وللحنابلة أحكام القرآن في عبد الرزاق الرسالي وأحكام القرآن في حاجب الشمسي. وكل مذهب اعتنى بالأحكام الفقهية على مذهبه وجعلها تفسيرا للقرآن. هذه مجموع مدارس التفسير في الرأي، كل تفسير من هذه التفاسير له منهج، يعني له طريقة اعتمدها في التفسير. ولو عرضنا في تفسير واحد من هذه التفاسير سواء في مدرسة التفسير بالهدف أو مدرسة التفسير بالرأي لنبين شروطه وطريقته نحتاج إلى درس خاص في ساعة أو ساعتين لنبين شروط فلان في تفسيره. مثلا تفسير ابن جرير يحتاج إلى درس ثلاث، تفسير ابن جرير يحتاج إلى نظرة في ليالي منهجة في كذا، أحكام القرآن القرطبي يحتاج إلى وقت فيها. لكن المقصود الإشارات التي فيها يمكن أن تدخل هذا العلم الواحد علم مناهج المفسرين. هذه المدارس ظلت تنفي وفي ضمنها ظهر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم. شيخ الاسلام كان يفسر القران لكنه لم يؤسس تفسيره، والذي صنفه وكتبه ووجد فيه مجددا مستقلا انه كان يعتني رحمه الله التفسير بتفسير آيات أشكلت على المفسرين. الآيات كثر فيها الخلاف بين المفسرين ولم يتضح الراجح فيها، فينصرف ابن تيميه رحمه الله في تفسيرها. وقد ندم شيخ الإسلام رحمه الله آخر عمره على أنه لم يجعل التفصيل الأوفر في عمره في التفسير، لأنه في التفسير يستطيع المصلح والمجدد ويستطيع الإمام والحارس أن يقرر ما يريد، يقرر مناهج السلف، يقرر التوحيد، يقرر العبادات، يقرر الناس إلى ربه، يذكر بالآخرة، يعرف في التفسير يستطيع أن يضبط للناس في جميع مكاربه. ابن الإسلام وابن القيم لم يفسروا كل القرآن، وإنما فسروا واعتنوا بآيات الكلام وبما يقوم تكبر من آيات وقوة في التوحيد، من الإسلام في سورة الإسلام في سورة التوحيد ربك الأعلى في المعوذتين وإسلام ذلك آية الكرسي أو آيات السلام نفسها. إذا شيخ الإسلام ابن القيم تميز تفاسيرهم بشيئين، أولا أنهم اعتنوا بتفسير السور في التوحيد والعقيدة بعامة، أو اعتنوا بتفسير آيات أشكل تفسيرها على العلماء من قبل. ظلت هذه المدارس نفسي وتذهب والخلف يقلدون من قبلهم فيها، وهكذا إلى أن وصلنا إلى مشارف العصر الحديث. أنا سبت بكم تاريخيا مرورا على مدارس التفسير حتى يكون عندك تطور إجمالي للتفاسير واتجاهات التفاسير منذ نشأة التفسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت الحاضر. بدأ العصر الحديث، والعصر الحديث يحتاج إلى بعض. بداية العصر الحديث هذا متى؟ فبالنظر إلى اختلاف وجهة التفسير يمكن أن نقول إن العصر الحديث يبدأ في التفسير في بداية القرن الرابع عشر، يعني من 1300 هجرية فما بعد. وذلك لأن التفاسير فيما قبل هذا التاريخ دارت على نمط التفسير قبل ذلك. فمثلا في القرن الثاني عشر أو منطقة الثالث عشر الهجري ظهر تفسير الهلول قد سار على نحو ما قبله، وظهر تفسير الخطيب التلميذي وهو على نحو ما قبله، وظهر تفسير الخطيب النمحان وهو على طريقة ما قبله، وظهر تفسير الشوكاني وهو على طريقة ما قبله. يعني أنه منذ ابتداء تميز التفاسير في مدرسة التفسير الراجح على نحو ما ذكرنا لم يظهر اختلاف كبير في مجال التفسير حتى ابتدأنا في العصر الحديث. العصر الحديث ظهرت تفاسير مختلفة ومتنوعة المدارس واجتهادات كثيرة في التفسير، وكان لذلك سبب، ولا بد من معرفة السبب حتى يتصور لما صارت تلك المدرسة. لما جاءت الحملة الاستعمارية على البلاد الإسلامية وبخاصة حملة نابليون على مصر وصار فيها مقام ضرب في أصول العلوم الإسلامية، نشأت ناشئة طلب منهم أن يذهبوا إلى بلاد الغرب، أن يذهبوا إلى فرنسا فيدرسوا فيها العلوم للهدف او علوم حديثة او ما شابه ذلك. وكان الازهر في ذلك يمانع ان يرسل احد من ابناء المسلمين الى اوروبا، فصار هناك اقتراح ان يذهب مع كل طالبه عالم من علماء الازهر حتى يشرف على اولئك الطلبه وحتى يعلمهم ويحجزهم من الانحراف ان كان. فذهب في مقدمات من ذهب بعض علماء الأزهر غير الأزهر، وهؤلاء لما رجعوا مع التلامذة تأثروا بما عند الغرب، صار عندهم شيء من الإحراج، الغرب عنده كذا وكذا من التقدمات وبلاد المسلمين في ذلك الوقت في تعثر وعدم تطور مدني، فصاروا في إحراج من جهة أن سبب التعثر عزي في ذلك الوقت من الدين، وسبب التعثر عزي إلى اتباع الناس للكتب القديمة والتفاسير القديمة، والناس ظلوا على ذلك المنهج وهي التي أخرتهم عن التطور. فظهرت هناك أقوال كثيرة تشكك في الإسلام وتشكك في القرآن وتشكك في الدين وتشكك في السنة إلى غير ذلك، حتى صار ذلك شائعا جدا. بعض ضعاف النفوس بقول ما قلنا ظهرت جهات كثيرة من المسلمين تشككت في الدين في القرآن في السنة بسبب تلك الإحداث وخروج مدارس الاهتمام باللغات الأجنبية والاهتمام بالآداب الغربية والاهتمام ببحوث المستشرقين إلى غير ذلك. من العلماء من نظر إلى هذا الجانب ووجد أن سبيل إرجاع المسلمين إلى دينهم أن يعتنى بتفسير القرآن بتفسير عقلي يعظم القرآن في أنفس الناس حتى لا يخرجوا عن الدين. وظهرت في هذا مدرسة محمد عبده أحد مشايخ الأزهر الكبار وأحد الذين اعتنوا بتفسير القرآن من امتداد مدرسته محمد رشيد رضا، والذي كتب تفسير النهار معتمدا في جدير على تفاسير شيخه محمد عبد. هذا الوصف الذي ذكرنا أعقب رعدا في نفس بعض العلماء، جعلهم يحملون القرآن على ما عند الأرض من العلوم، فمثلا الآيات التي فيها ذكر في بعض المعلومات الفلكية يجعلونها دليلا على صحة القرآن وأن القرآن سبق الغرب في ذلك، أو كذلك المعلومات الطبية أو المعلومات الغيبية وهكذا، ففسروا القرآن بتفسير عقلي خرجوا فيه عن التفاسير السابقة وعن تفاسير السلف وعما يجوز لأجل ألا يشكك الناس بالقرآن وأن يقبل الناس القرآن وأن يعظموه وأن يعظموا القرآن، فأتى وفسر الآيات التي فيها بعض الكلام مثلا على الأجنة بما عند الغرب في ذلك وبعض الآيات الغيبية في الطب مثلا أو في الفلك أو في حال المطر أو ما أشبه ذلك أو في عيون الأرض أو الأشجار أو النبات أو الجبال إلى غير ذلك بتفسيرات ترافق ما عند الغرب من العلوم. وإنهال الناس على محمد عبده ويذكرون تفسيره لأنه جعل تفسيره فيه في الإصلاح وجعل فيه جدة عما كان عليه المفسرون من قبل وضم إليه تلك التفاسير وحرف في كثير منها إذ جعل القرآن تبع لمكتشفات الغرب. ومن المعلوم أن تلك المكتشفات أو تلك النظريات تصلح في وقت وربما أتى ما هو أفضل منها فأفضل تلك النظرية أو ما هو أعمى بحثا واستقرارا فصارت الأولى غير صحيحة. فحمل القرآن على النظريات العلمية وتفسير القرآن بالنظريات العلمية هذا لا يكتب لأنه حمل للقرآن الذي هو حق ثابت لا يتغير بشيء قد يتغير. نعم إن القطعية لا يناقض قطعية واليقيني لا يناقض اليقيني. العلم اليقيني لا يمكن أن يأتي بالقرآن شيء بخلافه وكذلك العلم القطعي لا يمكن أن يأتي بالقرآن شيء بخلافه. لكن تلك النظريات من أجل الضعف حملت عليها آيات من القرآن فنجعل في العصر الحديث أولى مدارس التفسير في العصر الحديث وهي تفسير القرآن بطريقة عقلانية يجمع فيها ما بين مكتشفات الغرب والمكتشفات العصرية وما بين تفاسير المتقدمين فجعلوا خليطا واهتموا بالأشياء الحديثة وظهر لذلك تفسير طنطاوي الجوهري وتفسير كما ذكر محمد عبده وفي ضمن ذلك انكرت بعض الغيبيات وفسر القرآن بتفاسير باطلة وانكرت أشياء ظاهرة وكان بذلك شيء من الانحراف في التفسير. هذا نوع من مدارس التفسير التي حصلت في العصر الحديث وسبب ظهور هذا النوع من المدارس أو هذا النوع من التفاسير. المدرسة الثانية من مدارس التفسير المعاصر هي مدرسة تفسير القرآن على هامة المصحف وكان هذا ممنوعا في الزمن الأول أن يجعل القرآن في هامة المصحف لأن القرآن يجب أن يبقى كما هو وأن لا يدخل عليه. ولكن لما توسع العصر وصار الناس بحاجة إلى شيء يبين لهم معنى القرآن مع آية القرآن فجعلوا تلك التفسيرات في هامة المصحف يعني مع المصحف في شيء واحد فصار هناك تفاسير مختصرة طبعت مع المصحف وهذا نوع انتشر فصار هناك من اختصر مثلا تفسير الطبري وجعل على هامة المصحف في السنوات الأخيرة ومنهم من ألف تفسيرا في نفسه وجعل على هامة المصحف ومنهم من اختصر أو طول إلى آخره بهذا الشكل وهذا شيء جديد لم يحدث في الزمن. نوع ثالث من التفاسير ظهرت في العصر الحديث التفاسير الدعوية وكان لظهورها سبب وهو أنه في هذا العصر الحديث ونعني ما بعد سنة 1920 مع ظهور الفساد وبعد الناس عن الدين وتسلط الاستعمار وغزو الثقافة الذي حصل للمسلمين وإبعادهم عن دينهم وعن القناعة بشرع الله جل وعلا ظهرت هناك جماعات مختلفة في العالم الإسلامي العربي وغير العربي فيها الدعوة لإرجاع الناس إلى الدين ولا شك أن الداعي يحتاج إلى أن يكون اعتماده على القرآن لهذا يحتاج تلك الدعوات إلى أن يفسر بعض منهم القرآن فاعتنى بعض كبار أصحاب تلك الدعوات بتفسير القرآن وهذا وتلك التفاسير كان المفسر يفسر فيها مراعيا شباب الدعوة التي ينتمون التي ينتمي إليها فمثلا فسر بعضهم التفسير على بجهة تفسير على طريقة مثلا جماعة التبليغ بعضهم فسر القرآن بتفسير على طريقة جماعة الإخوان المسلمين بعضهم فسر القرآن على طريقة جماعة النور الإسلاميين مثلا أو جماعة النور في تركيا وبعضهم فسر القرآن على طريقة العلماء علماء جمعية العلماء ورابطة العلماء في الجزائر وهكذا في باكستان والهند ظهرت مدارس في تفاسير الجماعة الإسلامية تفاسير بالعلم الموجودي وغير ذلك. هذه التفاسير فيها تفسير بالرأي بجعل الواقع في التفسير يعني أنهم نظروا إلى التفسير من جهة التأثير الدعوي في الناس ففسروا القرآن وهم ينظرون إلى الواقع لكي يؤثروا على الناس من طريق القرآن. وهذه الطريقة لا شك أنه لا بد أن يخطئ أصحابها في بعض الأشياء، لأن من غلب عليه الواقع بالنظر إلى القرآن لا بد أن يعيد عن الصواب في بعض التفسير، لأن القرآن ليس في زمن دون زمن، بل هو للأزمنة جميعا. لهذا ظهر من خلال هذه التفاسير غرض الجوانب الدعوية في تلك الجماعات المختلفة في تفاسير أصحابها. هذه المدرسة ومن أمثلة تفاسير هذه المدرسة تفسير علي الأعلى الموجود في ترجمان القرآن، وتفسير في ظلام القرآن في القطب وأشباه هذه التفاسير، وتفسير أو أساس التفسير في الشوى وأشباه تلك التفاسير. من التفاسير أيضا التي ظهرت في العصر الحديث تفاسير المعاني للغات الأخرى، وهي المسماة ترجمات القرآن، وهي تراجم في معاني القرآن. فظهر في أغلب اللغات الحية في العالم تفسير، وهنا يقولون تفسير في القرآن، وهذا غلط، لأن القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين لا يمكن لأحد أن يترجمه لأي لغة كانت، ولكن الصواب أنها تراجم لتفسير القرآن. سيأتي هذا الذي ترجم ينظر إلى الآية ويفهم تفسيرها بمراجعة كتب التفسير، ثم يترجم ما فهمه من التفسير. وإلا فإن القرآن لا يمكن أن يفسر إلى لا يمكن أن يترجم إلى أي لغة كانت، لأن لغة العرب شريفة وفوق كل اللغات. فمثلا خذ آية لا يمكن أن تفسر في أي لغة من اللغات، مثلا في قول الله جل وعلا في سورة البقرة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هنا اللباس كيف سيفسر في اللغات الأخرى؟ اللغة العربية فيها سعة لوصول الكلمات وكليات المعاني، ولهذا إذا أتى التفسير فلا بد، إذا أتى الترجمة فلا بد أن المترجم يترجم بالنظر إلى تفسير الآية. فكل ترجمة للقرآن تعد تفسيرا، ولهذا ظهرت التراجم المختلفة. سأذكر تلك الترجمة بمذهب صاحبها، فإذا كان صاحبها قاديانيا أثرت في ترجمتي. هناك ملاحظات على بعض الترجمات من جهة مذهب صاحبها، فإذا أنا لنعيم الجنة ونعيم النار أثرها على نحو ما على مشربه، إذا أتى مثلا إلى الرقم 13 عظم ذلك، إذا أتى في بعض الغيبيات فسرها على طريقته ونحوه. وبعضها تراجم لمعاني القرآن السلفية الطيبة في بعض اللغات الحية، وبعضها تفاسير أشعرية، وبعضها تفاسير ماتريدية، وبعضها تفاسير دعوية. فإذا تراجم معاني القرآن التي تراها هي شيء محدث في هذا العصر، وينتمي إلى مدرسة التفسير بالرحم، ويمكن للناظر فيه أن يجعله تفسيرا وأن يدرجه ضمن أي مدرسة من مدارس التفسير التي ذكرت. من الأشياء التي بقيت في هذا العصر في المدارس السالفة للتفسير، فانتشر مثلا تفسير القرآن بالنظر إلى الأحكام الفقهية، وهذا ظهر له عدة تفاسير مثل تفسير أبواب البيان في شرح القرآن بالقرآن بين عنوانين الفقهيين جدا، وتفسير القرآن باللغويات في البلاغة أو في النحو لعدة تفاسير مثل تفسير التجلي والتدريجي ظاهر المشهور، و تفاسير الأثرية التي اعتمد فيها صاحبها على الأثر مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن الأثري وغيره، ومنها تفاسير اعتمد في نشر التفاسير عقدي مختلفة، تفاسير الرافضة، تفاسير الإباضية، تفاسير الخوارج إلى غيرها. يعني أن كل التفاسير قديمة جاءتنا بالجديد، هذا العصر صار فيه تفاسير جديدة على غير التفاسير القديمة. لهذا ينبغي لطالب العلم المهتم بالقرآن إذا أراد أن يراجع تفسيرا أو أن يجعل في بيته تفسيرا لكتاب الله جل وعلا أن يحرص أن يتم الحفظ، لأن يسأل أهل العلم هل هذا التفسير تفسير مضمون أم لا، لأن من التفاسير ما لا يحمل وربما أضل من ينظر فيه، فلا بد أن تأخذ تفسير عقلي منحرف، تفسير المعتزلة أو تفسير الحجارة من التفسير الخطرات تنظر فيه، ربما هنا حصلت عندك شبه كثيرة في التفسير. التفاسير كما رأيت كثيرة جدا تبلغ مئات من التفاسير وأعدادا كبيرة، هذا من جهة التفاسير التي فسرت القرآن كاملا. أما من فسر سورة من القرآن، فسر جزءا من القرآن، هذا ليس حديثنا فيه، مع أنه يمكن أن يدرج ضمن مدرسة من المدارس التي ذكرتها. إذا تبين ذلك فالترجيح داخل البحث المرات الترجيح بين المدارس المختلفة في التفسير الذي ذكرته. لا شك أن الراجح والمفضل من التفاسير المختلفة التي كثرت في الأمة جدا التفاسير التي تعتمد على أقوال السلف وعلى أقوال الصحابة والتابعين، وهي التفاسير المسمية لمدرسة التفسير بالعلم. ومدرسة التفسير بالرأي مفيدة لأن فيها استنباط وفيها لغويات وفيها نكت ولطائف، والنكت هي الفوائد المهمة، لكن لا تؤمن، لأن أكثر من أعاظ التفسير بالاجتهاد والاستنباط التفسير بالرأي عنده انحراف في العقيدة أو عنده انحراف في السنة، ولهذا لا بد من الاستنباط. وأقل التفاسير بالاجتهاد والاستنباط بالرأي خطأ حتى تكون أخطاؤه معدودة تفسير الشوكاني الذي سماه الفتح القديم الجامع بين ثني الرواية والدراية بالعلم النفسي، الرواية يعني بها تفسير الأدب والدراية يعني بها تفسير باللغة والنحو وفي الاستنباط وفي تفسير القرآن بالقرآن وفي سور القصص إلى غير ذلك من المعاني. أسلم التفاسير هو فمن احتاج إذا إلى أن ينظر في تفسير إلى التفاسير بالرأي فليكن تفسير الشوكاني فتح الله فتح الغني يتلوه وهو أصعب منه تفسير أبي حيان الجرسي في البحر المحيط، فإنه في الحقيقة يغلق عليه السلام. أما غيرها فيها انحرافات كثيرة مع كثرة الفوائد التي فيها، لكن لا تصلح إلا لطالب العلم المتمكن يميز الطيب من التفسير من الخبيث فيه. هذا عرض موجز مختصر يمكن أن تعتبره مدخلا لمعرفة مناهج المفسرين على جهة التفصيل، ولا شك أن هذا العلم مهم وواسع ولا يمكن طرحه في محاضرة أو سجين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين، لا بد له من سعة في الوقت وأيضا استعدادات إلى المتلقي، لأننا إذا دخلنا في التفاسير وفي ذكر مميزاتها ومنافعها لا بد من التفصيل ومن التعرض لعلوم متنوعة. تلحظ بما ذكرت أنه عرض مختصر من بداية نشأة التفسير إلى وقتك الحاضر. أسأل الله جل وعلا أن ينفعك وإياي بما ذكرت، وأن يجعلنا من المتفقين في العلم الجادين فيه، وأن يلحق علينا بالإقبال على القرآن، وأن يتفضل علينا بفهم تفسيره وتدبره حياته. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
Thank you.
الله سبحانه وتعالى يجزيه عنا خير الجزاء ويجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. في الحقيقه صرح كثير من الاخوان كثيرا من الاسئله ولعلنا ان نطرح السؤالين منها ونرجو العذر من اخواننا وان يقبلوا اعتذارنا وان يقبلوا اعتذارنا. وإذا يقتنح بعض الإخوان والأصحاب المسجلات الصغيرة الحربية أنهم من يوم غد لا يسمح لهم بوضع مسجلاتهم على المواقع التي يلقي عليها المحاضر حتى لا نقع في حرج، فالحمد لله أصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا قاموا بدورهم فلا شك ستكون في المحلات والإجابة على الأسئلة فهو. ثم الأسئلة يقول السائل
قبل تذكر أحد الأخوان قال نفي على مرفوع تنوير الإقبال تنوير الإقبال تنوير الإقبال قال تنوير لبيرون أبائي ونقله عن ابن عباس نقل في كتاب ابن عباس المقوله بطريق واحد وهذا الطريق طريق المقول المكتوب لانه طريق السدي الصغير وهو احد الاهالي الوضع الكبير عن السلي وهو ايضا احد الاهالي وإذا كان كذلك فنقول تفسير تنوير المنفعل من تفسير العباد هو أوهى التفسير عن العباد ابن عباد أصح الطرق عنه للتفسير صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباد وأوهى الطرق عنه للتفسير هذا الطريق وهو ما روي في هذا الكتاب الذي هو من طريق بشر بن مروان السدي الصغير عن الكلبي الى اخره. فاذا تنوير المفرد موضوع مطلوب لا يجوز ان ينظر فيه على انه من تفاسير ابن عباس رضي الله عنهما وانما هو منسق وفيه بدع وفيه اقوال مخترعه وفيه مصائب عظيمه لا يجوز النظر فيه الا لمن يعرف حاله من اهله. هذا موجود في كتب علوم القرآن وأظن الذي يهم السائل هو أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة في سماء الدنيا وهذا القدر مروي عن ابن عباس بإسناد قوي وذلك عند تفسير قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وعند قوله جل وعلا في أول سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال ابن عباس نزل به جبريل إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا بعد أو قال ثم نزل منجما بعد وهذا القول صحيح عن ابن عباس كما ذكرنا ويحمل على توجيه واضح لا إشكال فيه وذلك أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن القرآن سمعه جبريل من الرب جل وعلا فبلغ ما سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يتكلم بالوحي في السماء فيسمعه جبريل فينزل بالقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مرتبة الكلام. وأما المرتبة الثانية وليس الثانية من جهة الدرجة لكن المرتبة الأخرى أو النوع الآخر هو الكتابة. القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال جل وعلا إنه القرآن المجيد في لوح محفوظ، ووجوده في اللوح المحفوظ مكتوب لأن اللوح المحفوظ محل الكتابة. فالله جل جلاله كتب القرآن في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به حين بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا الإكرام للقرآن بجعله في اللوح المحفوظ في هذا النوع وهو النوع الكتابي هو الذي أنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا تشريفا في سماء الدنيا التي تضل الأرض. وليس معنى إنزال القرآن إلى بيت العزة على كلام العباس أن جبريل يأخذ القرآن مكتوبا من بيت العزة يقرأه فيه ثم ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا المكتوب في اللوح المحفوظ أنزله الله جل وعلا في ليلة القدر أول الإنزال على النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عدة السماء الدنيا، هذا على قول ابن عباس. وهناك عدد من أهل العلم يقول هذا مما تفرد به ابن عباس، وأنه لم يأتي عن أحد من السلف من الصحابة بل ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سمى بيتا في السماء يقال له بيت عدة فيه القرآن، وإنما الذي في الكتاب والسنة أن القرآن في اللوح المحفوظ مكتوبا تكريما له. فجبريل عليه السلام ينزل بالقرآن مسموعا من الرب جل جلاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعه القرآن. الكلام كلام الرب جل وعلا وجبريل مبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ إن عليك إلا البلاغ. فإذا توجههم مما كتب في كتب علوم القرآن يحتاج إلى هذا الإيضاح. ومن قال لمن صنف في علوم القرآن إن جبريل يأخذه من بيت العزة فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم أو يأخذه من اللوح المحفوظ فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أقوال أو من أقوال الأشاعرة. فإذا هذا القول مروي عن ابن عباس بإسناد قوي قد صححه بعض أهل العلم، وتوجيهه ما ذكرناه وهو موافق لكلام السلف في القرآن وفي كلام الله جل جلاله وتقدس أسماؤه وصفاته. العلم بالقرآن وبتفسيره لا بد أن يكون محفوظا عند الصحابة، ولا يمكن أن يعتقد الصحابة أنهم يجمعون على تفسير آية ويكون التفسير غلطا، لأن هذا القول معناه أن العلم الصحيح يحجب عن خير هذه الأمة ويعطى من سواه. هذا باطل قطعا ولا يعتقده احد يعرفه بدر الصحابه رضوان الله عليه. في مثل ما ذكر السائل لا يجمع الصحابه على تفسير وانما يكون فيه ان اختلف الصحابه في تفسير الايه فلا بد ان يكون الصواب مع بعضهم لان العلم الصحيح لا بد ان يكون عندهم اما باجماع منهم او عند بعضهم لانهم قد يختلفون في التفسير كما يختلفون في الكفر كما يختلفون في غير ذلك من العلوم. فاذا اختلف الصحابه فيؤخذ القول الاصح من ذلك. والمكتشفات الحديثه كما ذكرنا تنقسم الى قسمين قسم منها مظنون نظريات مبنيه على استقراء ناقص او على تجارب في بعض المكتشفات السابقه المعروفه وهذه لا يجوز لانها مظنونه لا يجوز ان يحمل القران عليها ولو كان عند الناس اليوم ليس تم الا هي من العلم لانه اذا كان سبيلها الظن والظن معروف كيف يحكم على الشيء بالظن ان يكون البحث ناقصا او ان يكون عن استقراء ناقص او ان يكون عن تجارب غير كليه الى اخر ذلك مثل بعض التجارب الطبيه الاولى التي كانت نحو 100 سنه والان ظهر غيرها مثل بعض النظر للمياه والجبال اللي كان في ايران قبل 100 سنه والان اختلف الوضع الى اشباه ذلك. النظريات تتجدد. والقسم الثاني ما كان من النظريات يقينيا قطعيا يقين قطعي هو يتجاوز النظريه ويصبح مثاله ان تظهر صوره واضحه يصور الشيء فيعرف به او ان تكون دراسه لديها استقراء تام لا يقبل بجدل قران كامل منقص فيه. فهذا اذا كان قطعيا وحقا فان القران لا يناقضه البته لانه كلام الله جل جلاله وهو الذي خلق الخلق فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاذا القطع لا يناقض قطعيا ولا يراد قطعيا واليقين لا يناقض يقينيا ولا يضاد يقينيا وانما اذا ظهر هنا عدم من اجتماع في ذهن البعض فالحق هو الذي في القران وغيره هو عرضه لان يكون صوابا او ان يكون خطا. فان كان مظنونا فاننا لا نحمل ايات القران عليه لان القران حق قطعي اذا كان قطعي الدلاله على المذكور هو تلك النظريات مظنونه وان كانت تلك النظريات يقينيه فلا بد ان تكون الايه التي تشمل تلك النظريه ان تكون فيها ذلك المعنى دون مناقضه. وهذا هو الذي غلط فيه البعض فادرج المساله وجعلها بابا واحدا كل ما اتى من النظريات العلميه حمل القران عليه وهذا غلط. فلا بد من تقسيم العلوم الحديثه الى شيء قطعي والقطعي لا يناقض قطعيا لان القران حق من عند الله جل وعلا مهما تغيرت الاسئله والامكنه واذا كان مظنونا فلا بد من التوقف في المظنون هذا وانقاذ القران على ظاهر دلالته حتى يظهر شيء يمكن ان يفهم القران عليه. خذ مثلا في تفاسير الصحابه اجمع العلماء على ان الارض كره وانها مسلوبه من الجانبين قليل ليست كره مستوية بالقطر من جميع الجهات اجمع العلماء والمفسرون على ذلك وحكم اجماع على هذا من المنازع في الشافعيه وفي حكم من الظاهريه وجماعه من اهل العلم وقرر شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه اخذوا ذلك من قول الله جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سورة الزمر. هذا التكوير تكوير الليل على النهار والنهار على الليل لا يمكن ان يتصور الا ان تكون الارض كره لان تكوير الليل معناه انه لا ياتي لحظه ينقضي منها ليل الا وبعدها نهار فهذا يعقب هذا بتوالد في لفظ التكوير. فلهذا نص من نص من الصحابه ومن بعدهم على أن الأرض لها شكل البيضة أو نحو ذلك. مثلا في قول الله جل وعلا كل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون لم ترى الحفلات في وقت الصحابة وذهبوا إليها وعرضوا في حركة هذه وهذه، وإنما فسروها من جهة الاجتهاد بمعرفته للقرآن وللغة. فقال ابن عباس وغيره عند هذه الآية: كل في فلك يسبحون، قال في فلكة كفلكة المغزل. لو لاحظنا المغزل محمود وهو ما ذكر في النظريات الحديثة الصحيحة أنه المحور الذي تدور عليه الأفلاك، قال جل وعلا كل في فلك يسبحون، ففيها السباحة، وأن الفلكة ليس فلكة المغزل، والمغزل إذا نظرت إلى حركته ليست حركة رتيبة متساوية القطب، بل يزيد ويرجع، وهذه حركة فعلا في الأفلاك إلى آخرها. المقصود أنه إذا اجتمع العلم اليقيني في العلوم الحديثة فإن القرآن هو الحق، ويشرف العلم أن يكون تبعا للقرآن، لأن القرآن من عند الله جل وعلا، لأنه يكون معنى ذلك أن البشر وصلوا إلى استنتاج صحيح. وأما إذا كان ذلك مظنونا فإنه لا يجوز حمل القرآن على مظنون، لأن القرآن يبيني وقطعي كلام الملك الحق الذي يعلم من خلق، والبشر فيما يقتلون إليه معرضون للصواب وللخطأ. نكتفي بهذا. Thank you.